الوارد الطاهر الكريم لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، معصومة أهل البيت بنت باب الحوائج لذكرها الشريف ولولائها وحقها الثابت في أعناقنا ولمودتها الواجبة. عطر المجلس طيبا وأريجا بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، قد يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك لي سجعة أو ذنب أعذبني عليه. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، جل عن ملاءمة كيفياته، والصلاة في أكمل معانيها على أجمل مظاهر أسماء الله وصفاته وأعظم دلائله وحججه وآياته. أصل الأصول وعقل العقول، نور الأنوار وعناصر الأخيار، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف، عنوان مجالسنا في هذه الليالي الكريمة من هذا الشهر المبارك. في الليلة الماضية وصل بنا الحديث إلى استعراض طائفة من السنن الإلهية الحاكمة على العباد على جميع المخلوقات بنحو عام، وعلى المخلوقات البشرية بنحو خاص بل بنحو أخف. أشير إلى أهم العناوين التي بحثتها في المجلس الماضي. تحدثت عن سنة الإمهال وإليها الإشارة في الآية 61 من سورة النحل المباركة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه سنة الإمهال،
تحدثت عن سنة ثانية، سنة الاستدراج، وإليها الإشارة في الآية 44 من سورة القلم المباركة: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وتحدثت عن سنة ثالثة وهي سنة الإملاء، وإليها الإشارة في الآية 78 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وتحدثت عن سنة رابعة وهي سنة زيادة الأمراض من قبل الله سبحانه وتعالى لأصحاب القلوب المريضة، وفيها الإشارة في الآية 10 من سورة البقرة المباركة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وتحدثت أيضا عن سنة خامسة من السنن الحاكمة على مجتمعات الضلال وعلى جماعات أهل الانحراف عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: تسلط إبليس عليهم لعنة الله عليه. سلطان إبليس ينبسط عليهم بكامل أبعاده وبكامل القوة وبكامل الولاية والتسلط. وبينت هذا المعنى والإشارة إلى هذه السنة في الآية 42 من سورة الحجر المباركة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي الآيات الشريفة 98 99 وفي الآية 100 من سورة النحل المباركة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه السنن: سنة الإمهال وسنة الاستدراج وسنة الإملاء وسنة زيادة أمراض القلوب وسنة التسلط الكامل لإبليس على أعداء الله من السنن الحاكمة على المجتمعات المنحرفة عن طريق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومرادي من المجتمعات المنحرفة عن طريق أهل بيت العصمة ليست المجتمعات المخالفة فقط، ربما يكون هناك مجتمع شيعي ويتظاهر بالتشيع وورث التشيع عن آبائه، إلا أنه يكون في دائرة هذه المجتمعات المنحرفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتحدثت عن سنة سادسة هي سنة الاستبدال، وهذه السنة إنما تجري في الأمم التي تدعي الإيمان وتدعي الحق ثم تخالف ذلك إلى غيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآية 38 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية 54 من سورة المائدة المباركة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وتحدثت أيضا عن سنة أخرى من السنن الإلهية الحاكمة على المجتمعات المؤمنة، سنة النصر الإلهي، أن المجتمع إذا نصر الله سبحانه وتعالى فإن الله قطعا سينصره سبحانه وتعالى. وهذه السنن كما بينت في المجالس الماضية، كما أنها تجري على الأمم فإنها تجري على الأفراد، ولكن كل بحسبه وكل بحسب مرتبته، كما يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه: إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم. تحدثت عن سنة النصر الإلهي وإليها الإشارة في آيات كثيرة من آيات الكتاب الكريم. الآية 7 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الآية 47 من سورة الروم المباركة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآية 40 من سورة الحج المباركة: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إلى آيات كثيرة أخرى تتحدث عن هذه السنة العظيمة من ألطاف الباري سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وعلى أوليائه الذين تمسكوا بعروة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن النصر حتما سيكون من نصيبهم بهذا الشرط إذا ما نصروا الله وإذا ما نصروا أولياءه، إذا ما نصروا أهل البيت، إذا ما نصروا إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن النصر حتما سيكون من حظهم وسيكون من نصيبهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، شرط من الباري سبحانه وتعالى. التعبير في الآية 47 من سورة الروم في غاية الدقة والبلاغة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الحقيقة ليس هناك لعبد من حق على الله سبحانه وتعالى، المخلوقات مهما بلغت مراتبها في القرب من الباري جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس، مهما بلغ المخلوق في مرتبة القرب والقربية من الله فليس له من حق على الله سبحانه وتعالى. لكن الباري في هذه الآية يجعل النصر لأهل الإيمان في هذا الشرط، بشرط أن ينصروه، يجعل النصر حقا عليه وكأنه واجب على ذاته المقدسة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. تقريبا البحث في ليلة البارحة وصل بنا إلى هذا الشاطئ وإلى هذه الناحية. والآية الكريمة ذكرتها قبل قليل من سورة الحج المباركة، الآية 40: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الآية الشريفة هذه مر الحديث عنها بشكل إجمالي، لكن يخطر في بالي حادثة يذكرها المحدث النوري رحمة الله عليه في كتابه دار السلام. ينقل هذه الحادثة، إنما أورد الحادثة لأن في القصة قد ورد الاستشهاد بهذه الآية الشريفة، ولا أريد أن أجعل البحث طيلة الليالي فقط منصبا على المسائل العلمية وعلى المسائل التي تحتاج إلى تفكر وتمعن وتدبر. الحادثة التي ينقلها المحدث النوري رحمة الله عليه، ينقل الحادث عن محيي الدين الأربلي، وهذا الرجل الذي ينقل الحادث هو يقول: كنت جالسا عند أبي، فجاء رجل جلس في مجلس أبي، أخذته إغفاء، يبدو على الرجل كان متعبا في غاية التعب، أخذته إغفاء، لما هيمن عليه النوم وسقط رأسه بين ركبتيه من شدة النوم من شدة التعب، سقطت عمامته عن رأسه، لما سقطت عمامته عن رأسه رأينا ضربة واضحة في مقدم رأسه، ضربة واضحة بينة كانت مخفية تحت العمامة. بعد لحظات انتبه الرجل من إغفاءته من نومته، هذه الضربة لفتت نظرنا. والدي سأله قال: ما هذه الضربة التي في رأسك؟ قال: هذه الضربة وقعت على رأسي في حرب صفين، فيما بيننا وبين صفين مئات من السنين. قلت: تعجب والدي من كلام هذا الرجل، فيما بيننا وبين صفين قرون من الزمان، كيف يكون هذا الرجل قد ضرب على رأسه في صفين؟ والدي تصور أن الأمر ربما على سبيل الاستهزاء، ربما على سبيل مضمون معنى آخر، ألح عليه: فكانت هذه الضربة قد وقعت على رأسك في صفين وفيما بيننا وبين صفين مدة مديدة من الزمان. قال: قبل مدة خرجت في سفري إلى مصر فصحبني رجل في الطريق، طريق طويل ونحن مسافرون باتجاه مصر من العراق إلى مصر، وكنا نتجاذب أطراف الحديث، طريق طويل وسفر متعب وأيام عديدة، ما تركنا شيء إلا وتحدثنا فيه. في يوم من الأيام ونحن في مسيرنا وصل بنا الكلام إلى وقعة صفين، إلى حرب صفين، إلى حرب سيد الأوصياء صلوات الله عليه مع ابن هند لعنة الله عليه وعلى آبائه. وصل الحديث إلى حرب صفين. يقول: هذا الرجل كان ناصبيا، كان مخالفا لأهل البيت عليهم السلام، فهكذا قال: قال: لو كنت قد أدركت أيام صفين لرويت سيفي هذا من دم علي ودم شيعته وأصحابه. يقول: أنا قلت له أيضا: ولو كنت أنا أيضا في صفين لرويت سيفي هذا من دم معاوية ودم أصحابه وجنده. وقلت له: أنت من أصحاب معاوية وأنا من أصحاب علي، وهذه السيوف بين أيدينا، فإلى الحرب، فضاربنا بالسيوف. ومرت مدة ونحن في ضراب وقتال واصطكاك بالأسنة والسيوف، إلى أن وقعت في بدني وفي بدنه أيضا جراحات كثيرة. من كثرة الجراحات ومن شدة الجراحات سقطت على الأرض وأغمي عليه، ولا أدري ماذا حدث بعد ذلك، لكن بعد أن سقطت وقد أغمي عليه أحسست برجل يوقظني من نومتي، يوقظني من رقدتي، كان يوقظني بواسطة الحربة التي بيده، كانت بيده حربة، وكان يوقظني هكذا ينبهني كي استيقظ من ركبتي بواسطة الحربة التي بيده. لما فتحت عيني فرأيت فارسا على فرسه، فلما اقترب مني نزل عن جواده، اخذ يدنو مني شيئا فشيئا، لما صار بجانبي اخذ يمسح بيده على جراحاتي، كلما وضع يده على موضع من بدني فيه جراحة كنت احس بان الالم يرتفع منها وان الشفاء يدب في ذلك المكان، الى ان مسح تمام الجراحات التي كانت في بدني بيده الشريفة، تمام الجراحات شفيت وكأني لم أجرح أبدا، وترك لي هذه الجراحة في رأسي، تركها علامة، وأيضا أمر يده عليها، ذهب ألمها شفيت، لكن بقي الأثر، تركها لي علامة. بعد أن أشفاني بمسحه بيده علي قال لي أنت أمكث هنا، ابقى هنا أنا سأعود. يقول ذهب فغاب عن بصري ثم رجع، لما رجع ما كان راكبا على الجواد، كان بيد يمسك بعنان الجواد ويمشي على الأرض يقود الجواد، وبيد الأخرى كان يحمل شيئا، لما اقترب مني رماه بالقرب مني، وإذا به رأس الرجل الذي كان قد اقتتل معي قبل قليل، الذي كان من أصحاب معاوية لعنة الله عليه. قلت له يا سيدي من أنت؟ قال أنا الحجة بن الحسن صاحب الأمر والزمان، وإذا سألك أحد عن هذه الجراحة في رأسك قل هذه الجراحة أنا أصبت بها في صفين، وتلا الآية الشريفة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال لي كما نصرتنا نصرناك. هذا قانون إلهي ثابت، إن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه المخلصين إذا نصروه، هذا حتم وهذا شيء لا يختلف ولا يتخلف. إذا تخلف الناصر هناك خلل في ذلك المجتمع، هناك خلل في تلك الأمة، علما أن النصر كما بينت في الليلة الماضية ليس النصر فقط في دائرة الحرب، وإنما النصر له مصاديق كثيرة وله حالات كثيرة، هناك نصر مادي وهناك نصر معنوي، ولكل من هذين النوعين من النوع المادي ومن النوع المعنوي مراتب ودرجات كثيرة. هذه السنة تحدثت عنها في الليلة الماضية وأشرت إلى سنة تتفرع على هذه السنة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ينصر المجتمع المؤمن المظلوم بشرط أن يستقيم في مظلوميته. في الآية 39 من سورة الحج المباركة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذا ظلم المجتمع المؤمن واستقام في مظلوميته حينئذ يتنزل عليه النصر من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه سنة، وسنة أخرى أشير إليها في هذه الليلة، هذه السنة التي أتحدث عنها في هذه الليلة أضع لها هذا العنوان: سنة التوفيق الإلهي والتسديد الرباني للمخلصين من عباده المؤمنين. وهذه السنة تشهد بها آيات الكتاب الكريم وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية 69 من سورة العنكبوت المباركة ماذا تقول هذه الآية؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا بعد الجهاد ماذا يترتب على ذلك؟ لنهدينهم سبلنا. والهداية إلى السبل لا بمعنى التمسك العام بالدين، الهداية إلى السبل التسديد والإرشاد والتوفيق، كما في الروايات الشريفة إن المؤمن ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. التسديد إلى هذه السبل الإلهية بهذا المعنى وبهذه المرتبة. وانتبه إلى هذه النقطة اللطيفة في هذه الآية المباركة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، لم تقل الآية جاهدوا في سبيلنا. فارق بين الذي يجاهد في سبيل الله وبين الذي يجاهد في الله. الجهاد في سبيل الله مرتبة من مراتب الجهاد في الله، ولذلك في زيارات المعصومين عليهم السلام غالبا تتردد هذه العبارة: وجاهدت في الله حق جهاده. نعم ورد في بعض الزيارات: وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. وردت هذه العبارة في بعض الزيارات، خصوصا في الزيارات المختصرة لسيد الشهداء المطلقة صلوات الله وسلامه عليه. زيارة وردت في الكهف الشريف وردت فيها هذه العبارة: وجاهدت في سبيل الله. مثلا الزيارات التي يزار بها سيد الشهداء في شهر رمضان، الزيارة التي يزار بها في ليالي القدر المباركة وفي يوم العيد، العبارة الموجودة فيها: وجاهدت في الله حق جهاده. الجهاد في الله شيء والجهاد في سبيله شيء آخر. الجهاد في سبيل الله هو الجهاد في رفع السلاح بوجه الظلمة وبوجه أعداء الله وبوجه الذين انحرفوا عن طريق آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الجهاد في الله فدائرته أوسع ومعناه أعم وأشمل، لذلك الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة في الله سبحانه وتعالى تشتمل على جميع المعاني العقلية وعلى جميع المعاني القلبية وعلى جميع المعاني النفسية وعلى جميع شؤونات حياة الإنسان في مختلف أطوار معاشه وفي مختلف أطوار حياته اليومية، في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه السبل لا يمكن أن تتضح للمخلوق ولا يمكن أن تتضح للعابد ما لم يكن قد بذل نفسه جهادا في الله سبحانه وتعالى، ولم يكن قد سعى لإزالة الغواسق والحواجز التي تحول فيما بينه وبين الله وبين أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما أزيحت هذه الغواسق وهذه الحواجب حينئذ يهتدي الإنسان إلى السبل الواضحة، يهتدي الإنسان إلى الأعلام اللائحة التي تقوده إلى الحق الصراح وتكشف له عن حقائق الأشياء، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء الذي ينقله العرفاء في أكثر كتبهم: اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها. إراءة الحقائق على حقيقتها لا تتحقق إلا بالهداية إلى سبل الله سبحانه وتعالى. في الآية 40 من سورة النور المباركة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور منه سبحانه وتعالى، والذي لا يحصل على هذا النور فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور هو النور الذي يشرق في قلب المؤمن، وإليه الإشارة في حديث الكاف الشريف عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام، الحديث الذي ينقله أبو خالد الكابلي رضوان الله تعالى عليه حين يقول له باقر العترة الأطهر: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوء من هذه الشمس المضيئة في النهار. أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار هو هذا النور الذي أشارت إليه الآية الكريمة. النور الذي أشارت إليه الآية الكريمة إلى نفس هذا المضمون حديث الإمام الصادق عليه السلام، والذي ينقله شيخنا أبو جعفر البرقي رحمة الله عليه في كتابه الشريف المحاسن من الكتب الأصول المعتبرة بين كتب أصحابنا الأوائل رضوان الله تعالى عليهم. الرواية عن صادق العترة عليه السلام: من أحبنا أهل البيت وحقق بهذا الشرط، حقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه. مع تحقيق هذا الحب، وهذا الحب لا يتحقق إلا بإزالة هذه الغواصر وبإزالة هذه الحواجب التي تحول فيما بين العبد وبين إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحقق هذا الحب جرت الحكمة وجرت ينابيع الحكمة على لسانه. من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. في رواية أخرى أيضا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: من أخلص في معرفتنا وزاد في حبنا ما سأل عن مسألة إلا ونكتنا في روعه جوابها. وأمثال هذا في كلمات المعصومين شيء كثير يتحدث عن معنى التسجيل وعن معنى البصيرة التي يرزقها المؤمن إذا ما جاهد في الله سبحانه وتعالى، وإذا ما سعى للتمسك بالعروة الإلهية العظمى التي نصبها لعباده إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا المضمون طالما جاءت به الآيات الكريمة في كتاب الله العزيز. الآية 110 من سورة آل عمران المباركة: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصام بالله يترتب على هذا الاعتصام الاهتداء إلى الصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الاعتصام الحقيقي بالله هو الاعتصام بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. الزيارة الجامعة المنقولة عن إمامنا أبي الحسن الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. والآية الشريفة التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نفس المعنى في الآية 22 بعد 100 من سورة الأنعام المباركة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الآية واضحة في الدلالة والمعنى. الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام في الكهف الشريف في الجزء الأول وفي غير الكهف الشريف صريحة في أن النور المذكور في هذه الآية هو إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. أو من كان ميتا، الرواية تقول الميت هو الذي لا يعرف إمام زمانه. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بأهل البيت عليهم السلام. إمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لولا محمد والأوصياء من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكنتم حيارى كالبهائم. والله لولاهم لكنا حيارى كالبهائم. هذه الكلمة على قصرها تشتمل على جوهر الدين وعلى مضمون الإيمان: لولا محمد والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم جميعا لكنتم حيارى كالبهائم. هكذا يقول إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الآية الشريفة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور الذي يمشي به في الناس البصيرة المترتبة على بلوغ معرفة الإمام حق المعرفة صلوات الله وسلامه عليه، الذي إليه الإشارة في الروايات الكريمة. المعرفة النورانية لا المعرفة التاريخية ولا المعرفة بالاسم، المعرفة النورانية للإمام المعصوم هي التي يشار إليها في هذه الآية الكريمة. إن شاء الله في الليالي الآتية أتحدث عن هذا المعنى، عن معنى معرفة المعصوم بالطريقة النورانية بحسب ما جاء في كلمات المعصومين وبحسب ما جاء في آيات الكتاب الكريم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا الذي يبلغ إلى هذه المرتبة كالذي يعيش في الظلمات، كالذي يعيش في المتاهات. هناك فارق كبير بين هذا الذي يستنير بنور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. حينما أقول يستنير بنور المعصوم، لا هذا المعنى الإجمالي أن الإنسان اعتنق التشيع وعرف الدين، لا بهذا المعنى، هذه معرفة إجمالية. وإنما مقصودي من هذه المعرفة معرفة الخواص، معرفة أهل الله، معرفة أرباب القلوب، المعرفة التي تفتح للإنسان آفاق الظلمات، المعرفة التي تقود الإنسان إلى طريق إمام زماننا عليه السلام، المعرفة التي تبث اليقين في قلب المؤمن، المعرفة التي تقود الإنسان إلى سفينة النجاة، إلى عين الحياة، كما تصف الزيارات إمام زماننا عليه السلام. كلامنا الأصلي في نهج البلاغة الشريف وعنوان مجالسنا عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف، لذا اقتطف مقاطع من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. كلماته المشهورة التي خاطب بها كميلا رضوان الله تعالى عليه. يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، خيرها أوعاها، أوعاها أوسعها، أوعاها أعظمها، الذي يتسع أكثر من غيره. يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الركن الوثيق هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل ابن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم يشير إلى صدره الشريف: ها إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملا. يتحسر الأمير عليه السلام أنه لا يجد حملة لعلمه، بلى، ماذا أصاب من الناس؟ يتحدث عن أصناف الناس، وهذه الأصناف في كل زمان، في زمان علي وفي زماننا هذا، وفي كل مجتمع من مجتمعات بني البشر. بلى أصبت لقنا، اللقن هو الذي يتعلم المعلومات بسرعة. بلى أصبت لقنا، هناك من يتعلم، هناك من له المقدرة على التعلم. بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده وحججه على أوليائه، أو منقادا، هذا النوع الثاني من الناس، أو منقادا لحملة الحق يتبع أهل الحق في ظاهر حاله، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه. الأحناء والأنحاء بمعنى واحد، لا بصيرة له في أحنائه أو في أنحائه، المعنى واحد، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذا، يقول أنا لا أريد الأول ولا أريد الثاني، وأصبت غيرهم أيضا، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة. سلس القياد أي سهل القياد للشهوة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، الأنعام التي ترعى في المراعي، كذلك يموت العلم بموت حامله. ثم يتحدث عن فئة هي التي تتحدث عنهم الآيات الكريمة التي ذكرت بعضا منها قبل قليل. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائل لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وعاشروا روح اليقين واستلانوا ما استعوره المسرفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف يا كميل إذا شئت، نفس هذا المعنى وبنحو أوضح وبنحو أصرح جاء في الآية 28 من سورة الحديد المباركة، لكن هذه الآية بينت لنا الحقيقة بنحو أوضح. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب مع الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذا إيمان ثاني، هذا إيمان من نوع آخر. الآية هي تخاطب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. الذين آمنوا هنا المخاطبون من هم؟ الذين آمنوا بالله وبرسوله وبعلي وآل علي، وإلا غيرهم لا يخاطبون بهذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا، وفي الروايات الشريفة يا أيها الذين آمنوا علي وشيعته، روايات عديدة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمثابة قاعدة من قواعد تفسير أهل البيت، أنه أي آية تبتدئ يا أيها الذين آمنوا الخطاب فيها لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعد الإيمان الآية تأمرهم بالتقوى، والتقوى من المراتب المتقدمة بين أهل الإيمان. ثم تقول الآية آمنوا برسوله، أي إيمان هذا؟ هذا إيمان من نحو آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ماذا يترتب على ذلك؟ يؤتكم كفلين من رحمته، الكفل هو الحظ، يؤتكم كفلين، يؤتكم حظين، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية صريحة في المضمون الذي بدأت الحديث عنه، سنة التوفيق الإلهي والتسديد الرباني، لكن هذا التوفيق وهذا التسديد لا يناله كل عبد، إنما يناله العبد الذي تصح فيه هذه الأوصاف، وبالذات الأوصاف التي جاءت مفصلة مبينة في نفس هذه الآية في الآية 28 من سورة الحديد المباركة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمن برسوله، هذا الإيمان الثاني هو المعرفة بالنورانية والتي سنتحدث عنها في الليالي الآتية بحول الله تعالى وقوته. وإلا الإيمان برسول الله هو شرط قد تحقق في هؤلاء الذين قد خوطبوا بالآية، الآية من البداية خاطبتهم يا أيها الذين آمنوا، أمرتهم اتقوا الله، بعد التقوى أمرتهم أمرا ثاني وآمنوا برسوله. بعد الإيمان الثاني. هذا الإيمان الثاني هو الإيمان بالنورانية من طريق النورانية، لا من طريق الأدلة المذكورة في كتب علم الكلام، لا من طريق الأدلة التي يسوقها أهل السيرة والتأريخ. الإيمان بالنورانية إيمان وجداني، إيمان من شدة العلقة فيما بين العابد وبين أولياء الله، فيما بين العابد وبين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتحقق الإيمان بالمعنى الثاني، يتحقق الإيمان بالنورانية. إذا تحقق هذا المعنى تترتب عليه المعاني المذكورة في الآية: وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور الذي تمشون به هو نور التوفيق، هو نور التسديد الإلهي. وقطعا هذه المعاني لا ينالها العبد ما لم يكن مخلصا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. باب العطاء وباب الفير وباب الجود الإلهي وباب الرجاء وباب الأمل وباب الكرامة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن طال حقوفه ومن طال وقوفه على أبوابهم ومن تمسك بهم وانقطع إليهم هو هذا الذي يرجى له أن تفتح له هذه الأبواب وهذه المعاني التي أشارت إليها هذه الآيات الكريمة. أما الذي يعرض عنهم، أما الذي لا يذكرهم، الذي ينشغل بشيء لا يمس لهم بصلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا لا يتوقع له أصلا أن يؤمن بهذه المعاني، لا أن يتوقع أن تأتي هذه المعاني. هذا أصلا لا يؤمن، بل قد ينقلب إلى مستهزئ، إلى ساخر بمثل هذه المعاني التي أشارت إليها آيات الكتاب وكلمات المعصومين. وهذا المعنى لا أقصد أنه يكون ساخرا أو مستهزئا أن يكون من النصارى، لا، من نفس الشيعة، بل من نفس الذين يدعون التمسك والالتزام بتعاليم أهل البيت. إذا لم يكن عنده انقطاع وصلة خاصة بأهل البيت عليهم السلام وشدة التوسل، إذا لم يكن يؤمن فإنه سينقلب إلى ساخر، سينقلب إلى مستهزئ بهذه المعاني وبهذه الحقائق. وفي التأريخ شواهد كثيرة، وفي حياتنا اليومية أيضا شواهد كثيرة جدا تكشف عن هذه الحقيقة وتصدق هذه المقالة. أما الذي يطوف قلبه في فناء أهل البيت وفي كعبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي يسعى قلبه بين صفا أهل البيت وبين مروتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا الذي يرجى له أن تفتح له هذه الأبواب، وليس لزاما أن تفتح له هذه الأبواب. هذا فيض الله وهذا جود الله وبيد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء أعطى وإن شاء أمسك، لكن الذي ينقطع إلى أهل البيت يرجى له هذا المعنى ويرجى له هذا الفوز. أصحاب المعرفة الذين وفقوا بالسلوك في طريق معرفة الله وفي طريق معرفة أهل البيت عليهم السلام، هناك مدارس عديدة في تاريخ التشيع من الذين سلكوا في هذه الدائرة، من الذين دخلوا في هذا الوادي وفي هذا الفناء. لكن المدرسة المعروفة الآن، المدرسة المعروفة بين عرفائنا والمسلك المعروف والمنهج المعروف بين علمائنا، مثل مسلك إمام الأمة قدست نفسه الزاكية، مسلك السيد الطباطبائي صاحب الميزان رحمة الله عليه وأمثال هؤلاء الأفذاذ من الذين دخلوا في دائرة المعرفة الإلهية. هذه المدرسة معروفة بمدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني. هذا الخط كيف نشأ؟ هذا نشأ من هذه القاعدة، من هذه السنة، من طريق توفيق الله ومن طريق التسديد الرباني لعباده المخلصين. كان أحد علماء الشيعة في مدينة تستر أو شستر، يقال لها تستر يقال لها شستر. السيد علي الششتري أو السيد علي التستري بعض الأحيان في كتب التراجم يذكرونه، كان من العلماء الأجلاء في زمانه، وكانت له سلطة على الناس في مدينة ششتر بحيث كان يقيم الحدود. الناس مذعن لهم، ما كان عنده جيوش، ما كان عنده قوة، ما كان عنده سيف، لكن لجلالته، لمهابته، لشدة ورعه، لمعرفة الناس له، الناس يطيعون في الصغيرة والكبيرة. فلما رأى من حال الناس هذا الأمر بسط سلطانه على الناس، كان يقيم الحدود، يقضي بين الناس، كان مبسوط اليد بشكل كامل في مدينة ششتر وأتباع مدينة ششتر. في يوم من الأيام جاءوه في قضية قضاء قطعة أرض ترافعوا عليها. طرف يدعي أن هذه الأرض موقوفة وأن مالكها الأصلي قد أوقفها وأن هناك سند للوقف لكنهم لا يملكون هذا السند. الطرف الثاني يقول لا، هذه الأرض غير موقوفة، نحن ورثة ونتمكن من أخذها. لا هؤلاء يملكون دليلا ولا هؤلاء يملكون دليلا. وسيد علي الششتري لا يستطيع أن يبت في المسألة، القضية غير واضحة، القضية مبهمة. عدة أيام إلى أن اضطرب هذا السيد الششتري، سيد علي الششتري اضطرب اضطرابا شديدا بسبب هذه المشكلة. عند وقت المساء بعد أن عاد إلى البيت طرق الباب، خرج الخادم فتح الباب. لما فتح الباب قال قل لسيد علي ششتري ان ملقي جولة يريدك، عنده حال. خرج سيد علي ششتري لهذا الرجل، قال انا اريد ان احدثك مقدار نصف ساعة. ادخله الى البيت، قال له هذه القضية الأرض موقوفة وسند الوقفية موجود في صندوق البستان الفلاني كذا تحت الذراع كذا كذا إلى المسافة الفلانية، هناك تجد الصندوق إذا حفرتم، وهذه آخر قضية تبت فيها، ولذلك لابد أن تسافر إلى النجف خلال أيام قلائل وكانك ليس هنا، الى النجف ولا بد ان تلتزم بالعمل الكدائي. اعطاه مجموعة من الاعمال، اعطاه مجموعة من الاوراق، اعطاه مجموعة من الاداب، اعطاه مجموعة من التعليمات، قال له لا بد ان تلتزم بهذه الامور، فاذا التزمت بهذه الامور واضبت عليها حينئذ سترى التوفيق، حينئذ سترى التسديد. فعلا رحل السيد علي الششتري وكان قد اتفق مع هذا الرجل انه بعد ستة اشهر سيلقاه في النجف. بعد ستة اشهر بحسب الاتفاق في الصحن الشريف في زاوية من زوايا الصحن المبارك التقى بهذا الرجل. هذا الرجل كان من اعوان الامام الحج صلوات الله وسلامه عليه. التقى بهذا الرجل ودارت فيما بينه وبين السيد علي الششتري أحاديث، وذكر له كثيرا من الأسرار، كثيرا من الأمور التي التزمها السيد علي الششتري حتى وصل إلى منزلة سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان. لما سألوه عن منزلة السيد علي الششتري في السلوك وفي المعرفة في المعنويات وفي تربية القلب قال إن المنزلة التي بلغها السيد علي الششتري منزلة لا يمكنني ولا يمكن غيري أن يصفها بالكلمات والألفاظ. أما ما هو السر الذي بسببه وصل السيد علي الششتري إلى هذه المنزلة؟ بعد ذلك سيد علي الششتري يكون الشيخ الأنصاري واحدا من تلاميذه. إذا تقرؤون في حياة الشيخ الأنصاري بأن الشيخ الأنصاري إلى آخر يوم من أيام حياته كان له مدرس في الأخلاق، مدرسه في الأخلاق هو هذا السيد علي الششتري، وهو الذي صلى على جنازة الشيخ مرتضى الأنصاري وبقي بعد الشيخ مرتضى الأنصاري بسنة وتوفي رحمة الله عليه. في كتب حياة العلماء أو في كتب الأخلاق من جملة المواعظ التي يذكرونها العلماء دائما بأن الإنسان لا بد له من مربي، لا بد له من واعظ، ويقولون بأن الشيخ الأنصاري على رغم أنه كان مرجع الطائفة في زمانه إلى آخر يوم من أيام حياته كان له مدرس في الأخلاق، مدرسه في الأخلاق وهذا السيد سيد علي الششتري، وربى مجموعة من التلاميذ كان من أبرزهم الشيخ حسين قلي الهمداني، والتي تعود إليه مدرسة العرفاء في زماننا الحاضر إلى الشيخ حسين قلي الهمداني رحمة الله عليه. الطبقة الأولى من تلاميذه أمثال الشيخ ملكي تبريزي أستاذ إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، السيد علي القاضي الطباطبائي أستاذ السيد الطباطبائي الذي كان من النماذج المعروفة في علمائنا في العرفان والسلوك وفي المعنويات وفي سلوك القلب إلى الله سبحانه وتعالى، الشيخ محمد البهائي والسيد أحمد الكربلائي والسيد هاشم الحداد وأمثل هؤلاء العرفاء الذين عرفوا في هذه الدائرة في هذا المسلك بين علمائنا وبين عرفائنا الأجلاء. الفضل يعود إلى السيد علي الششتري رحمة الله عليه. أما ما هو السر في أن السيد علي الششتري بلغ إلى هذه المنازل وإلى هذه المراتب؟ هو شدة تعلقه بأهل البيت بنحو عام وبإمام زماننا بنحو خاص. السر هنا هو الذي جعله بلغ هذه المنازل العالية وكانت سببا لتوفيقه، كانت سببا لأن يكون مصداقا لهذه السنة الإلهية، سنة التوفيق الإلهي والتسديد الرباني وفتح القلب على طريق معرفة الله وعلى نورانية معرفة أولياء الله، على نورانية معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقت المجلس يكاد